الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أمر الرزق قد اهتم به كثير من الناس وأشغل باله جدا، مع أن الرزق يا عباد الله قد تكفل الله سبحانه وتعالى به قبل أن نخلق وقبل أن نوجد في هذه الدنيا. فالواجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن الله عز وجل قد تكفل بأرزاقنا ونحن في بطون أمهاتنا، كما قال الله سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الله سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال الله سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ الآية. فيا أيها المسلم، ثق بالله سبحانه وتعالى، فالرزق مكتوب، كما في حديث ابن مسعود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين وهو في بطن أمه حين أن يستكمل 4 أشهر وينفخ فيه الروح، يبعث إليه ذلك الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أيها الناس عباد الله، لو أن أحدنا هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند الإمام أبي نعيم في الحلية وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وهكذا في حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام قد نفث في روعي، أي في نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيها الناس عباد الله، ونعني بالرزق ها هنا قوت الأبدان الذي تتغذى به الأبدان، وإلا الرزق مفهومه أوسع من ذلك، فقد يرزق الله سبحانه وتعالى العبد علما نافعا، وإن لم يكن ذا مال أو صاحب ثروة بل يكون فقيرا لكن رزقه الله علما. وآخر ربما يرزقه الله عز وجل صحة وعافية وإن فقد المال، وآخر ربما يرزقه الله عز وجل زوجة صالحة هذا رزق حسن، وآخر ربما يرزقه الله عز وجل أولادا بررة هذا رزق أيضا حسن، وآخر ربما يرزقه الله عز وجل أخلاقا جميلة وأخلاقا طيبة حتى وإن لم يكن صاحب مال، هذا كله من الرزق. لكن مقصودنا هنا الرزق الذي هو قوت الأبدان، وقد أشغل بال كثير من الناس. أيها الناس، أرزاقنا على الله سبحانه وتعالى، وهناك أسباب، هناك أسباب ينال بها هذا الرزق، فلا بأس أن المسلم يسعى في تحقيقها كي ييسر الله عز وجل له هذا الرزق. من أعظم تلك الأسباب يا عباد الله تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن لازم تقوى الله فإن الله عز وجل سيجعل له مخرجا من كل ضيق، وسيجعل له فرجا من كل هم، وسيرزقه من حيث لا يتوقع ومن حيث لا يخطر له على بال. وقال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلازم تقوى الله أيها المسلم، ييسر الله عز وجل لك الرزق. تقوى الله قال بعض العلماء في معناها، معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعض العلماء: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوى الله خلاصتها ولبها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فإن كنت ممتثلا لأوامر الله أيها المسلم، مجتنبا لنواهيه، فإن الله عز وجل سييسر لك أمر الرزق، وثق بالله عز وجل في ذلك. أيها الناس، ومن الأسباب التي ييسر الله عز وجل بها الرزق تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، فإن هذا سبب عظيم من أسباب الرزق. قال الله سبحانه في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية: لو أنهم أقاموا التوراة وعملوا بما فيها، وهكذا أقاموا الإنجيل وعملوا بما فيه، ليسر الله عز وجل لهم رزق من السماء، لأكلوا من فوقهم، وهكذا رزق من الأرض ومن تحت أرجلهم. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب فهي عامة حتى للمسلمين، لو طبقوا شرع الله سبحانه وتعالى وعملوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا سببا عظيما من أسباب تيسير الرزق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الأرزاق، تكثر الأرزاق، كما جاء في بعض أحاديث أشراط الساعة أن الرمان الواحدة ربما يأكل منها كذا وكذا من الرجال. قال بعض أهل العلم: هذا في زمن عيسى عليه السلام حين يتحقق العدل في أرض الله سبحانه فتتيسر الأرزاق. فدل هذا على أن إقامة شرع الله وإقامة العدل سبب عظيم من أسباب الرزق. وهكذا يا عباد الله، من هذه الأسباب كثرة الاستغفار. قال الله سبحانه على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظروا يا عباد الله، بالاستغفار تتحقق هذه الثمار العظيمة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يغدق عليكم من أرزاق السماء من الأمطار ونحو ذلك، يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم يا عباد الله، جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فشكى إليه الجذوبة فقال له استغفر الله، وجاء آخر شكى إليه الولد يريد أن الله يرزقه ولدا فقال له استغفر الله، وجاء آخر يشكو إليه الفقر قال له استغفر الله، جاء آخر يشكو إليه جفاف بستانه قال له استغفر الله. فقال بعض الجالسين للحسن جاء إليك أناس يشكون إليك حاجات متفرقة فأمرتهم بالاستغفار؟ قال ما قلت شيئا من عندي، ثم تلا الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب عظيم يا عباد الله من أسباب تيسير الرزق، ومن أسباب تيسير الولد، ومن أسباب كذلك الغنى وغير ذلك. نعم يا عباد الله، والاستغفار له صور من ذلك، أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تكرر هذا الذكر 100 مرة 70 مرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو تقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو تقول سيد الاستغفار الذي جاء في أذكار الصباح والمساء، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، فحافظ عليه عبد الله في كل يوم وفي كل ليلة أيها الناس عباد الله. وهكذا أيضا من هذه الأسباب التوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والكف والبعد عن المعاصي والسيئات، فإن هذا سبب عظيم من أسباب الرزق. قال الله عز وجل على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أمر هود عليه السلام قومه بالتوبة والاستغفار، وأخبرهم أن هذا سبب عظيم من أسباب الرزق، ومن أسباب كذلك نزول المطر. نعم عباد الله، وقال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الآية يمتعكم متاعا حسنا أي يرزقكم رزقا طيبا في هذه الحياة أيها الناس عباد الله. وهكذا أيضا من هذه الأسباب العظيمة التي يسترزق بها المسلم ربه التوكل على الله. كن متوكلا على الله يا عبد الله، توكل على الله معناه الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس. التوكل على الله هو صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع العمل بالأسباب المشروعة. نعم يا عباد الله، فلا بد في التوكل من اعتماد على الله ومن العمل بالأسباب. وربنا عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه، سيكفيك الله عز وجل أمر الدنيا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وروى الترمذي من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. قال أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه هذا الحديث أصل في التوكل وأصل في استجلاب الرزق من الله سبحانه وتعالى، أي أنه أصل في أن التوكل سبب عظيم من أسباب الرزق. لو أنكم توكلون على الله كما تتوكل هذه الطيور تخرج في أول النهار وهي جائعة ثم ترجع وقد شبعت من رزق الله تنتشر في أرض الله فيرزقها الله سبحانه وتعالى. وأنت هكذا يا عبد الله اعمل بالأسباب وتوكل على الله سيسر الله عز وجل رزقك، لكن لابد من العمل بالأسباب. هذه مريم عليها السلام لما نفست وولدت وولدت قال الله عز وجل لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الآيات، مع أن الله عز وجل قادر أن يأتي بذلك الرطب إليها من غير أن تعمل شيئا، لكن أراد منها أن تعمل بالسبب. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فحصلت لها تلك الكرامة، هزت بجذع النخلة وهي امرأة ضعيفة وهي مريضة نفساء، فيسر الله عز وجل لها ذلك الرزق وذلك الرطب. والله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا في أرض الله واطلبوا الرزق من حلاله ومن مضانه وسيسر الله عز وجل لكم الرزق. وقال الله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها المسلم توكل على الله، توكل على الله وسيسر الله سبحانه وتعالى لك الرزق، لكن كما قلنا مع العمل بالأسباب المشروعة لا الأسباب المحرمة. أيها المسلمون عباد الله، ومن هذه الأسباب التفرغ لعبادة الله، ونعني بذلك تفرغ القلب. ليس معنى تفرغ الجسد أن المسلم لا يسعى، بل يسعى، لكن يفرغ قلبه لطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا سمع المنادي ينادي حي على الصلاة يهرع ويسعى إلى المسجد، لا يبقى على العمل ويضيع صلاة الجماعة ويقول: عندي عيال أريد أن آتي لهم بلقمة العيش، وهو يضيع صلاة الجماعة، وهو يفرط في الواجبات، وهو يفرط فيما أمره الله. هذا حري بأن يسلب منه الرزق أو تذهب بركة الرزق من عمله. نعم، فرق قلبك بطاعة الله سبحانه وتعالى. في حديث معقل بن يسار عند الحاكم، حسنه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، فإلا تباعد عني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. تفرغ لعبادة الله، فإن هذا سبب عظيم من أسباب الرزق. ومن هذه الأسباب يا عباد الله المتابعة بين الحج والعمرة لمن يسر الله له ذلك. في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. فمن تيسر له ذلك فليتابع بين هاتين الفريضتين وبين هاتين العبادتين، إنهما سبب عظيم من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب الرزق. ومن هذه الأسباب يا عباد الله الهجرة، أن يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. من كان مقيما في بلاد الكفر يهاجر، لأن بلاد الكفر مليئة بالشبهات، مليئة بالشهوات والفواحش والمنكرات والرذائل، وربما لا يستطيع المسلم أن يقيم دينه في بعض بلاد الكفار. الهجرة سبب عظيم من أسباب الرزق، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وسعة قال أهل التفسير سعة في الرزق، يسر الله سبحانه وتعالى له رزقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، ومن هذه الأسباب صلة الأرحام. ففي حديث أنس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وهكذا أيضا عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به رحمكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في العمر، مثراة في المال، سبب من أسباب الرزق. في حديث عائشة عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار، تعمران الديار بالأرزاق ونحو ذلك. فصل أرحامك يا عبد الله، ليس صلة فقط بالمال أن تعطيهم من المال، لا، بل حتى أن تتصل عليهم، أن تزورهم، تتفاقد أحوالهم، أن لا تقطعهم، فإن هذا كله من الصلة. صل أرحامك واحذر من القطيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. أيها الناس وعباد الله، ومن هذه الأسباب النفقة، تنفق مما أعطاك الله على قدر وسعك، على قدر طاقتك. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تنفق شيئا يسيرا يخلف الله عز وجل لك شيئا كثيرا. في حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق مما أعطاك الله، أنفق، وعدك الله أنه سينفق عليك وسيخلف لك خيرا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. لا تظن عبد الله أن النفقة سبب لقلة المال أو لذهابه، بل العكس، النفقة سبب لزيادة هذا المال. نعم عبد الله، أيها الناس وعباد الله، وهكذا من هذه الأسباب الدعاء. لا نغفل عن الدعاء يا عباد الله، نكثر من دعاء الله. من رأى من نفسه ضيق في العيش في الرزق يدعو الله، سيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ادعو الله أيها المسلم، ادعو الله يا من ضاقت عليك المعيشة، ادعو الله واعمل بالأسباب الشرعية، سيسر الله سبحانه وتعالى لك الرزق. هذا إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى مكة وكانت خالية لا يوجد فيها أحد، ووضع زوجته أم إسماعيل مع ابنها وتركهما، فقالت له أم إسماعيل: يا إبراهيم، تتركنا لمن في هذا المكان؟ يا إبراهيم، أتتركنا لمن؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله. وذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا إبراهيم ربه، ويسر الله عز وجل لتلك المرأة الضعيفة مع ابنها، يسر الله عز وجل لهم ذلك البئر، بئر زمزم، فرزق الله أم إسماعيل وابنها. لما دعوا الله ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت هكذا يا عبد الله، ادعو الله والجأ إلى الله، ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، هذه بعض الأسباب التي هي من أسباب الرزق، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وأن نحذر يا عباد الله كل الحذر من المعاصي والفساد في الأرض، فإن هذا سبب عظيم من أسباب ذهاب الرزق ورفع البركات. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففسدت الأرزاق في البر وفي البحر بسبب فساد أعمال الناس. فنعم يا عباد الله، فإذا أقمنا على طاعة الله وابتعدنا عن الفساد والمعاصي والسيئات فإن هذا يجلب لنا البركات والأرزاق من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر الأرزاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، والحمد لله رب العالمين.